السلام عليكم. يقول البخاري رحمه الله: باب المصافحة. سيدي الرجل عنك عفوا، السابق معنى كتب الكتاب.
مسألة قوم إلى سيدكم، فالقيام إليه كأنه جاء على أنه لا يستأذن من يدخل على قوم وهو معهم إلا بالسلام.
سيدي، نعم. لو أن هناك وجهين تسمعهما.
نعم.
الوجه الأول سيدي رضي عنك، هذا ما خص له البخاري بابا قبل ذلك، لما يعني سعد دعية فدخل دون استئذان.
لا دخل، لأنه ما في مجال للاستئذان، لأنه في عامة الأمر، فيكون الاستئذان هنا السلام. لا، لابد أن تفهم فيه استئذان. لما تدخل على القوم والقوم في مكان ليس فيه شيء يحجبك عنهم، استئذانك معهم هو سلامك. ولذلك قال السلام قبل الاستئذان، تقول السلام عليكم أأدخل؟ علمه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني سيدي أن سعد سألهم: ترضون بحكمي؟ هذا استئذان.
هو في ذلك كان أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توجه بذلك، قد توجه فيها تكلف، لكن قد توجه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عاصم،
هو من السخط.
قال: حدثنا همام.
ما همام بن يحيى أم همام الصنعاني؟
يحيى.
همام بن يحيى الذي يروي عن قتادة، من السخط الأزبات.
قال عن قتادة:
هناك من يقول دقة شهادة في الكلام ما شاء الله. عامة هو كذلك، الله جل في علاه يجعلها في ميزان حسناتي ومن الإخلاص. نعم.
قال عن قتادة أنه قال: قلت أنس.
قتادة من نواد الحفاظ، أنس رضي الله عنه ورضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين
رضي الله عنه. قال قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان، قال حدثني ابن وهب، قال أخبرني حيوة، قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد، قال سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
رضي الله عنه وارضاه. وهذه أولا قول أن مسعود علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، هذا موصول في نفس الكتاب. نعم. قال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله، فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صفحني. وهذا أيضا موصول في كل هذا، ولذلك كان كعب بن مالك يقول: وحفظتها عن طلحة، يعني حفظها له في قلبي، لأنه وجدها منا، بأنه سارع إليه متهللا فرحا بتوبته، وأن نزلت توبته ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك. نعم. والمصافحة حسنة عند العلماء، عامة العلماء استحبها كثير من أهل العلم، فاستحبها مالك بعد أن كرهها. وطبعا الكراهة لا وجه لها، لأنه ورد أحاديث كثيرة جدا تحث على المصافحة. وقال لما سئل عنها: إن الناس لا يفعلون ذلك وأنا أفعله. وكره معانقة الرجلين، لكن هنا كراهة المعانقة وجدت، كراهة المعانقة وجدت، حتى شاهد قال بذلك. جزاهم الله خير، الله يجعلهم يعملون لدين الله حقا. سبحان رب العظيم، أدامكم ربي، أدامكم ربي على كل خير وعلى كل بر. قال: اختلفت الأحكام السورة فاختلفت الأحكام. وهذا كلام صحيح في هذا الباب على مسألة الاستئذان. أقول لإخوتي الكرام، فالسلام جاءت أثار كثيرة تثبت. قال تعالى: وتحياتهم فيها سلام. وروى عنه أنه صافح سفيان بن عيينة، وهي مما يثبت بها الأنس واللطف والود والمحبة، وأواصي المحبة تقوى بذلك. أنا ترى قول كعب بن مالك في حديثه الطويل حين قام عليه طلحة، قال: فوالله لا أنساها لطلحة أبدا. أو أما التسمية فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يلتقيان فتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وروى أحمد عن حميد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة. هذا الحديث رواه أبو داود وهو في مسند أحمد وقد يحسن. وروى ابن مبارك من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل صافحه ولا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يبقي يده حتى ينزع الرجل. لا يصف. هذه كانت معاني قد ذابت احترقت. الأخوة في الله الآن هامشية جدا، شكلية جدا، الروح فيها غير موجودة. لذلك كنا في الوقت يعني كان أعظم ما فيها سبحانه رب العظيم، يعني كأنه حسد على ما كان بيننا. كان أعظم ما فيها هو الشعور بالأخوة في الله جل لله جل في علاه. تصفح ويذهب الغل، تصفح من المصافحة تذهب الغل، وتهادو تذهب فالهدية تذهب الشحناء. وإن كان هذا حديث في الموطأ فيه ضعف، لكن المصافحة كفى، بأن الإنسان قال إذا تصافح فإن الذنوب والسيئات تتحد كما تتحد أوراق الشجر. كنت أعصي ربي وأتألم لذلك، فكنت أسرع إلى المسجد وما كان أحد يعلم لي لما أسرع إلى المسجد وأجلس أقف في مكان ليمر علي الجميع وأمد يدي لا 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 أقطع أسلم، ويراني المسلم أنني أخذ بيده بقوة يستغرب ويريد يكلمني لما تفعل بها كذا وهو مستحم مني. أقول له في نفسي لو علمت ما أفعل إن الله علمني أن هذه تتحات بها الذنوب وذنوبي قد سبقت، فأريد حسنة تمحي هذه الذنوب. فكنت أسلم على كل من أراه وأطيل في وضع يدي في يده حتى أتأكد أن ذنوبي قد محيت. فالحمد لله على التعليم. اللهم لك الحمد حتى رضى لك الحمد إن رضيت. في كتب الحنفية قالوا كلاما صعبا جدا لا يقبل منهم، قال لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة وينادي بترك المصافحة. وفي المصنف عن نحريز أنه صافح النصراني في مسجد دمشق، والسنة في المصافحة بكلتا اليدين، والصحيح أنه لا يجوز مصافحة أهل الكتاب إلا إذا مد يده فيمد يده، أما أن يبتدئه بالسلام فقد أساء وظلم وقد تعدى فيما فعل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، لا بالكلام ولا باليد والمصافحة ولا بالإشارة، لا تبدأوهم لأنهم ليسوا محلا للكرامة، ولكن إن سلم أدبنا وديننا. قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الفوائد المستنبطة من ذلك: ديننا دين الأدب، أعظم الوسائل لإذهاب وحر الصدر وغر الصدر السلام والهدية، انزلوا الناس منازلهم أصل من أصول ديننا، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. من أراد الله إذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير، عسله، قال وما عسله يا رسول الله، ما عسله، قال وفقه العمل الخير فقبضه عليه. أدب سعد بن معاذ وأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نظر إلى القوم فقال أو يرضى القوم. إلى شعب الإيمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين. قال الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في الجامع لشعب الإيمان، قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو سعد المليني وذكر السند إلى عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا فإنهما من الميسر. قال وكذلك رواه زياد البكائي عن إبراهيم مرفوعا. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسين وذكر السند إلى عبد الله رضي الله عنه أنه قال إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا فإنهما من ميسر العجم. قال وأخبرنا أبو الحسين وذكر السند إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول إياكم وزجرا بالكعبتين، أو قال بالكعبين، قال فإنهما من الميسر. وقال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى
يلعبون بإيش؟ بالمكعبات.
نعم. قال وذكر السند إلى سمرة بن جندب أنه قال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهذه الكعابة الموسومة التي تزجر زجرة فإنها من الميسر. وقال رحمه الله أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وذكر السند إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل البيت كانوا سكانا في دارها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لنخرجنكم من داري. قال وأنكرت ذلك عليهم. قالت وأنكرت ذلك عليهم. قال رحمه الله: وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم جميعا كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسره. وقال رحمه الله: وروينا عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: النرد هي الميسر. وقال رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد وذكر السند إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من لعب بالكعبين على قمار كأنما أكل لحم الخنزير، ومن لعب بهما على غير قمار فكأنما ادهن بشحم خنزير. قال: ورويناه من حديث سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله رضي الله عنه كذلك موصولا وموقوفا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين وذكر السند إلى رجل من الأنصار رضي الله عنهم قال عن رجل من الأنصار أنه قال: من لعب بالنرد فكأنما ادهن بشحم خنزير، ومن قامر بها فكأنما أكل لحم خنزير. وقال رحمه الله: أخبرنا ابن بشران وذكر السند إلى ربيعة بن كلثوم قال: حدثني أبي قال: خطبنا ابن الزبير رضي الله عنه فقال: يا أهل مكة، بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها النردشير، وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله: منتهون. قال: وإني أحلف بالله لا أوتى بأحد يلعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، وأعطيت سلبه من أتاني به. قال: وروينا في التجديد فيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ولقد هممت أن آمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هي في بيوتهم فأحرقها عليهم. قال رحمه الله: وأسانيد ما لم نذكره ها هنا مذكورة في كتاب الشهادات من كتاب السنن. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين وذكر السند إلى قتادة رحمه الله أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الكعبتين ميسر العجم. وقال رحمه الله: قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الفضل قال عن الحسن أنه قال: النرد ميسر العجم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو زكريا وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: كل لعبة ضرب فيها بالكعاب قمار لا يصلح.
كعب النرد، ولذلك من منع الضمنه، تعرفون الضمنه منعها يعني قاسها عليه، قال الضمنه كعب من الكعب، وصح أنها ليست كعب من الكعب حتى لا نضيق على الناس واسعا.
قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: كل لعبة ضرب فيها بالكعاب قمار لا يصلح اللعب بها. قال رحمه الله: وحدثنا ابن وهب وذكر السند إلى كعبا رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن أغمس يدي في دم ثم أصلي ولا أتوضأ أحب إلي من أن ألعب بالكعبتين ثم أصلي ولا أتوضأ.
طبعا الدرعمي قال إلى كعبا، وهنا لأنه درعمي نقدر له تقديرا إلى أن كعبا، ولكنه ما نطق بكعب بأن صح. هنا 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 يقف الخليل مع خليل
أخوه. نعم. تكلمت
أخوه. رضي الله عنك.
قال عن مجاهد أن كعبا رضي الله عنه كان يقول: أن أغمس يدي في دم ثم أصلي ولا أتوضأ أحب إلي من أن ألعب بالكعبتين ثم أصلي ولا أتوضأ.
أعوذ بالله من غضب الله، اغفر الله لنا. عامة هذا كله جاء على حرمة اللعب بالنرد أو النردشين الذي يسمى عندنا الطاولة. الأشكال أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. الملكية قالوا: الحرمة متوقفة على القمار، يعني لو لعب بالنردشير من غير قمار يصح ذلك، وهذا يعني هذا تضييق لواسع وتخصيص لعموم القول بلا مخصص، فلا يقبل من مالك. وهنا يعني معنى ذلك أن مالك لو قال أن المسألة في التعليل لها للقمار، إذا انتفت العلة انتفى ليش؟ انتفى الحكم. والحديث عام، قال: من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير وشحمه. وهذه دلالة على أن اللعب فقط يوجب هذا الحكم. أين تقدير المقامرة؟ أين هي؟ ليست العلة المقامرة، العلة بالنرد شير نفسه، لأن فيه كما قلنا ميل القلب، يعني فيه وسيلة للفت القلب لغير الرب جل في علاه. رأيت مشكلة كبيرة، يعني أنتم تقولون كل شيء تدخل العقيدة، هذا الأصل في هذا الباب. فيحرم اللعب بالنرد عموما، حتى لو الرجل قال أنا ألاعب امرأتي وليس بيننا مقامرة، أنا أداعبها بذلك وألعب معها، أقول لك لا يجوز. كل تحريك لمكعب فإنه من فعل الجاهلية، فإنها معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم مستطيل ليست كعبة. الغرض المقصود بأنه بأن هذه الحديث بأسرها تبين حرمة اللعب بالنرد الشير، أن هذه فيها المقامرة وفيها أيضا المشابهة بأهل الجاهلية، وفيها لفت القلب طبعا لازمها، فيها وسيلة للفت القلب لغير ربي سبحانه وجل جل فيه في علا. نعم أقول هناك من كتب لله دركم شيخنا المهم رزقكم الله علما واجتهادا لم يزقكم إليه أحد. هذه كلها نظرات من يكون فاضلا نبينا فقط. الله شأنكم عظيم. هو أهم شيء كتبه بذلك قال الحروب عليكم شديدة، أعلم ذلك. أسأل الله جل في علا أن يثبتنا على الحق، ونسأل الله جل في علا أن يشكر لكم. كم أحبكم في الله، كم أتمنى من ربي أن نكون صفا واحدا أمام ربنا فيشرفنا يوم القيامة أمام الصحابة، أن الله استعملنا لدينه واستعملنا لنصرته واستعملنا لنصرة عرض النبي وعرض أصحابه صلى الله عليه وسلم. محمد يقول أنت قلت البارحة أن ننتصر لعلمائنا، هذا من ذب عن عالم ذب الله عنه كل شيء. كما دعم أن الدعية بضاعته الناس، فماذا ترى ننتصر ونقاطعه؟ أنا ما أدري تقاطع من ولما، ما عرفته، الكلام غير موصول يا محمد، مش فاهم. هتقاطع من أنت وجدت أحدا يقع يعني في الصحابة؟ إن وجدت أحدا يقع في الصحابة واجب عليك أن تعلمه أولا، لأنه ممكن يكون جاهل، أن تعلمه أولا وتتصل به وتصل إليهم وتبين له ذلك، ثم بعد ذلك إن وجدته يعني صلفا وجدته أنفا فعليك أن تنزل عليه نزلة بينك وبينه. فإن لم يرعوي لابد أن تقول للناس هذه الجزئية منه جزئية يعني شديدة، ولا تسقط كلية، لا تجعلوا ما يسمعونه في هذا الباب. إني أحبكم في الله. كان لابد أن أذهب المستشفى قبل كان أحمد، وأحمد جاء من أجل ذلك، لكن أحمد يائس مني، أنا أعرف أنه يائس مني ويائس أن يكون كذلك، لكن نحمد الله نحن في نعمة النعمة الحمد لله. اللهم اجعل كل صالح ودعوة الرجل خلص ولا تجاب احنا في شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. كم احبكم في الله، كم اسعدتني كلمات جاءت من القلب فدخلت في نقي عظامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.